أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الرابع ميتة الإنسان. هذا احنا أخذنا الرابع الشق الأول قبل الدخول في مسألة 392. المبحث السادس لازلنا نتكلم فيه الطهارة من الخبث، وبينا أن الفصل الأول من الفصول الثمانية في الأعيان النجسة البول والغائط، هاي اثنين، المني الثالث، الرابع الميتة، ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلل الأكل. هذا أخذناه. الآن ندخل في مسألة أو مسائل، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر مسائل مرتبطة في الميتة. ليش هسه هاي عشان مسائل؟ باعتبار مسألة ابتلائية، مسألة ابتلائية جدا، فلهذا مسائلها ابتلائية، اقتضت أن تكون عبارة عن عشر مسائل، بخلاف مثلا هذا المني أصل ولا مسألة مرتبطة به، البول والغائط مسألتين وهكذا. المهم، مسألة 392 يقول السيد: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة. احنا ذكرنا الميتة نجسة، ميتة الإنسان وميتة الحيوان ذي النفس السائلة، واضح لهنا. هسه شنو الميتة؟ راح يجينا في تعريفها في مسألة 396. يقول الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية. أما الإنسان وغير قابل للتذكية، غير الإنسان لا، بعض قابل للتذكية، فإذا لم يذكى نعم استند موته إلى غير التذكية يسمى ميتة. جيد، هاي الميتة عندنا أكو أمر آخر ينزل منزلة الميتة من حيث النجاسة. الميتة نجسة مو صحيح؟ عندنا أجزاء الذي تنفصل من الحي هذه بمنزلة الميتة، يعني نجسة. فالإنسان لو قطع أصبعه أو قطعت يده أو قطع قدمه، زين، هذا الجزء منفصل من الحي، الحي موجود، إنسان حي قطعت إيده ولا زال حي، نقول هذا الجزء المفصول من الحي بمنزلة الميتة، يعني شنو؟ يعني نجس، واضح؟ هسه سواء كان إنسان أو حيوان، بقرة، زين، قطعت لحمة منها أو انكسرت رجلها وانقطعت رجلها، زين، أو الذنب مالتها، نقول هذا جزء من الحي، البقرة لا زالت على قيد الحياة، نقول هذا الجزء المفصول من الحي نجس. ليش؟ بمنزلة الميتة. الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة. الدعية الإجماع زائد نصوص، صفحة 159، الجزء الثالث، المباني. مستندان لكون الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة. على منزلة الميتة شنو يعني؟ يعني نجس بالأثر، يعني كلامنا وين؟ بالنجاسات. الميتة نجسة، فما هي، ما هو الشيء الذي بمنزلة الميتة يعني من حيث النجاسة؟ الجزء المقطوع من الحي. المستند الأول الإجماع، المستند الثاني النصوص، صفحة 459، الجزء الثالث، المباني. ويستثنى من ذلك، يعني هذا الجزء المفصول من الحي مو نجيس بمنزلة الميتة، نقول يستثنى من ذلك ما ينفصل من الأجزاء الصغار. يعني مو كل جزء ينفصل من الحي هو نجس، لا لا، أكو استثناء، وهو الجزء والأجزاء الصغيرة التي تنفصل من الحي هذه ليست نجسة. أولا لماذا؟ ثانيا أعطونا مصاديق. أما المصاديق، يقول ما ينفصل من الأجزاء الصغار التي زالت عن الحياة وتنفصل بسهولة، كالثالوث، ثالول الظاهر، هذا الفالول احنا نسميه، والبثور، زين، البثور هكذا، اكو فد حبيبات بالجسم من تحكي يطلع، وما يعلو الشفاه، زين، ها واحد من يعضب شفته ويطلع هاي القشره من الجلد، والقروح، انسان ينجرح كذا شويه من الجلد يوقع كذا قروح، ونحوها، ونحو القروح عند البور. هذه الأمور التي تنفصل بسهولة كالثالوث والبثور وما على الشفاء والقروح ونحوها عند البرء، هذه ليست نجسة. بعد طول أمثلة، وقشور الجرب، قد يكون إنسان عنده مثلا مشك قوي أو جرب بجسمه ويطلع يوقع الجلد من هذا الشيء، نقول ونحوه، ونحو الجرب المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه، مو نحو الحك، نحو الحكي،
من الجسم فإن ذلك كله طاهر، مع العلم انفصل عن الحي. نقول هذا استثناء، إذا فصل من الحي، أما إذا لم يفصل من الحي بعد واضح هذا حالة حال الجسم، جسم حي. نقول هسه عرفنا شنو مصاديق هذا الاستثناء. زين، الصغار التي زالت عن الحياة وتنفصل بسهولة، هذا الفالول، البثور، الجرب كذا، ذني زال عن الحياة بعد ما يمشي بها الدم ولا تنمو وتنفصل بسهولة، نقول هذه الأمور كلها حلال طاهرة. ليش؟ أولا عدم المقتضي للنجاسة فيحكم بطهارتها لقاعة الطهارة، بتقريب أن النصوص المستدل بها على نجاسة القطعة المبانة من الحي منصرفة عن هذه الأمور. صحيح هي بها إطلاق، بس الانصراف يمنع من هذا الإطلاق. الجزء المنفصل من الحي بمنزلة الميتة النجسة إما ينصرف للأجزاء التي تحلل الحياة، للأجزاء الغير صغيرة، أما الصغيرة لا، هذا منصرف عنها. هذا واحد. دليل ثاني، السيرة. السيرة عندما نشوف السيرة نرى أنهم ما متعاملين لها التعامل النجس، أنهم واحد من تطلع من شفته البثور القشر كسع يروح يغسل ويطهر وكذا، سيرة واضحة ماكو. ثلاثة، دعوة الحرج لو لم تكن طاهرة. إذا هذا النمور مو طاهرة هذا يصير حرج عند المكلف. زين، وكذلك أنا ذاكر بعض النصوص، كاتب بعض النصوص، إذن أكثر من مستند في هذا المجال. إذن هذه المسألة قالت الجزء المقطوع من الحي منزلة الميتة ما عدا هذه الصغار ذكرنا مستنداته. مسألة 393، يقول السيد أجزاء الميتة. الآن قلنا، مو قلنا الميتة نجسة؟ زين، وقلنا لا فرق بينها بين الأجزاء متصلة ومنفصلة. يعني الميتة هي الإنسان نفسه أو البقرة نفسها ذات موت من دون تذكية، كلها ما دامت متصلة هي ميتة. أما إذا قطعت أيضا نفس الشيء، العرف لا يفرق بين الميتة كون أجزائها متصلة أو منفصلة، مو صحيح؟ الآن يقول السيد أجزاء الميتة أكو بها استثناء، التي لا تحلها الحياة طاهرة. أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة، الحياة الحيوانية يعني ليس فيها روح دم، زين، طاهرة. وهي هسه شنو الدليل أن هذه طاهرة وما هي مصادقها؟ الدليل عدم الخلاف، والنصوص الواردة يستفاد منها من عموم العلة المذكورة، حيث يقول إن الصوف طاهر. يعني ليش؟ ليس فيه روح، يعني روح دم، زين، يعني لا تحل الحياة. فمن خلال العلة نقول كل جزء من الميت ليست فيها روح، يعني لا يصلها الدم، مثل الشعر، المنقار، السن، الظفر، كذا، هذن كلهن ببركة عموم العلة أن ليس فيه روح. زين، وإن كان الكلام عن الصوف، لكن العلة تعمم تشمل كل شيء وجزء من الميت ليس له روح فهو طاهر. إذن النصوص عموم العلة المذكورة في النصوص، صفحة 162 جزء الثاني المباني، بإضافة لعدم الخلاف. إذن الميتة نجسة ما عدا الأجزاء التي لا تحلها الحياة، وهي الصوف. هذا النص بالنص موجود مع العلة، قال الصوف لماذا طاهر؟ لأنه ليس له روح. والشعر لعموم العلة، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش. مو يجينا سؤال مرات، احنا ذول اهل الطبيه يقولون هذا اكو هيكل عظمي، احنا مجبورين ان نمسه وندس عليه، فهذا يوجب الغسل. نقول مس العظم الغير مشتمل على اللحم هذا لا يوجب شنو؟ الغسل، ولا يوجب النجاسه. هم لا يجب الغسل وهم لا يجب النجاسه. لا يجب النجاسه هذا هنا موجود، اما لا يجب الغسل بعد هذا منقول الى محله. نعم، زين. هو العظم والقرين والمنقار والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن، ها الى الان ذن كلهن اجزاء لا تحلها الحياه. اذا لا تحل الحياه تشملها عموم العله ليس لها روح وعدم الخلاف. بعد قال والبيضه، بس ممكن البيضه اذا اكتست القشر الاعلى. ليش؟ لانه هذا القشر الاعلى يمنع سريان النجاسه اليها. هي بيضه، هي سائل، زين، اذا ما بها قشر اعلى هذا القشر، فبالتالي راح تتصل بالاجزاء الميته. زين، هي رطوبه اصلا، فبالتالي راح تتنجس. اما اذا اكتست زين فيها كساء بالقشر الاعلى، القشر الاعلى يمنع النجاسه. اذا اكتست القشر الاعلى، جمله من النصوص صفحه 163، وان لم يتصلب. ليش؟ للاطلاق المذكور في الروايه، سواء كان ذلك كله ماخوذا من الحيوان الحلال ام الحرام، ماكو فرق، بقره او نمر اسد. البقره حلال بس ما مذكات ميته، فظفر والشعر والمنقار والمخلب وكذا، ذن كلهم زين، طير محلل وطير محرم، كذا نفس الفرق، ماكو فريق اطلاق الادله. وسواء اخذ بجز ام نتف ام غيرهما لاطلاق الادله. يعني مره الصوف مال طلي والخروف زين، هذا اللي ميته اخذناه بالجز جز او بالنتف او غيرهما لاطلاق الادله. نعم، يجب غسل منتوف من رطوبات الميته من دنتف نتف، هذا راح راح يصير ملاقات للميته بها رطوبه، فاذا صارت بها ملاقات باعتبار من تنتف راح يطلع جزء داخلي، والجزء الداخلي به رطوبه متصل مع الجلد، هذا شنو هنا راح يصير نجاسه. كون تغسل، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميته ويلحق بالمذكورات. إذن هنا جد ذكرنا لحد الآن، ذكرنا شعر وبر عظم قرن منقار ظفر، إذن كل الواضحات، وذكرنا البيضة اثنين زين. وبعدين الآن نقول ويلحق يلحق بالمذكورات الإنفحة. الإنفحة هسه شنو هاي الإنفحة؟ راح تجينا في مسألة 400. نذكر حقيقتين وتعريفين ومعنيين زين للإنفحة. المقصود هنا بالإنفحة المعنى الأول اللي راح يذكره، ما يتحول إليه اللبن في كرش الحيوان الرضيع، هذا يجينا إن شاء الله الكلام عنه. وأكو معنى ثاني في آخر المسألة يقول الغشاء الداخلي للكرش أيضا يسمى إنفحة، قد يطلق عليه الإنفحة. كلامنا وين؟ بالمعنى الأول ما يتحول إليه الحليب. الحليب طبعا هو بالفقه اللبن يعني حليب زين، شلون الرقي يعني بطيخ، هذا كله بالفقه عندنا زين، حتى بالعرف بعضهم يقول الرقي يعني يقصد بالبطيخ. المهم، ويلحق بالمذكورات الإنفحة. شنو المستند؟ حكي الإجماع وعدم الخلاف في طهارتها، زائد نصوص صفحة 165 الجزء الثالث المباني زين. وكذلك اللبن في الضرع، شنو دليل؟ جملة من النصوص صفحة 167 الجزء الثالث المباني. ولا ينجس بملاقات الضرع النجس، ولا ينجس منه اللبن. نعم، ولا ينجس اللبن بملاقات الضرع النجيس، وإن كان الأحد استحباب الاجتناب لوجود قول في ذلك، ولهم أدلة صفحة 167 مردودة، ولا سيما إذا كان من غير مأكود اللحم، أيضا لوجود قائل لدعوة الانصراف. إذن الأمر الآخر الذي نحن فيه يعتبر من الاستثناءات من النجاسة، شنو؟ اللبن يعني الحليب الموجود وين؟ في الضرع. زين، الضرع هذا عين نجسة لأنه جزء من الميتة، نقول لا ينجس لدلالة النصوص وأطلاق النصوص، واضح؟ حتى وإن كان مأخوذ من غير مأكل اللحم. نعم، هناك قال يقول إذا لامس الضرع فيتنجس، إذا لامس إذا كان من غير مأكل اللحم فيتنجس الانصراف، هذا دعاوى مو صحيحة. هذا كله اللي تقدم أنه ما لا تحل الحياة ويلحق بها بالأنفحة، وكذلك اللبن، وكذلك البيض الذي اكتسى بقشرة خارجية، كله في طاهر العين، يعني بقر، فرس، نمير، أسد، طاهر العين. أما نجس العين مثل الكلب والخنزير فهذا لا يستثنى منه شيء، كل أجزائه نجس حيا أو ميتا. وأما ميتة نجس العين كما هو الظاهر، إذ المفروض أن الحيوان المذكور من العيان النجسة، فلا يستثنى منه شيئون، منها شيئون زين. زين، إذا إلى الآن بينا أن الميتة أجزاؤها أيضا نجسة، ولكن يستثنى منها هذه الأمور المذكورة اللي ذكرناها، ومن ضمنها الإنفحة، ومن ضمنها اللبن الموجود في الضرع، وكذلك البيضة اللي اكتست خارجها بقشرة، وقلنا هذا في الحيوان اللي هو طاهر. يعني شنو طاهر؟ يعني غير نجس العين، يعني غير الكلب والخنزير البريين. مسألة 394، يقول فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الضب الحي ولو بعلاج بعد صيرورتها معدل الانفصال بزوال الحياة عنها. أولا شنو فأرة المسك؟ المذكور يقولون أن فأرة المسك جلدة في الغزال فيها ما يشبه الدم طيب الرائحة، يكون في بطن نوع من الغزال، مو في كل غزال، لا في نوع، وبعضهم يقول في الذكور، بعض يقول لعله في الإناث، ما أتذكر بالضبط يعني قبل فترة راجعتها زين، لكن هي الفأرة، فأرة يعني جلدة تسمى فأرة زين، في الغزال في بطن الغزال وفي نوع من أنواع الغزال، ولعله إما بالذكر أو بالأنثى زين. هذه الفأرة خوب جزء زين، هاي جزء من الميتة أو عفوا جزء من الحي، وقلنا احنا جزء من الحي يعتبر نجس الا ذن الاجزاء الصغار مثل الثالول والفالول بثور كذا زين، هاي الفاره لا جزء، فالمفروض جزء من الحي نجس. نقول لا، هنا دلت الادله. اولا شوف هنا شو يقول، ايش كاتباني المستند، صفحه 170 جزء الثالث المباني، يوجد كلام وخلاف زين، بعض يقول نجسة والسيد يرى أنها طاهرة. المهم فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الضب الحي، هنا يعني الغزال، ولو بعلاج بعد صيرورتها معدل الانفصال بزوال الحياة عنها. زين مرة تنفصل، مرات هي من تركض ماكو يعني فترة من فترات أو في السيرفة كذا، هي تنفصل وحدها، هذا واضح أنه طاهر. ومرة لا إحنا نكمش الغزال ونستفيد من هذه، نأخذها من بطنها زين بعلاج زين، وقال ولو بعلاج بعد صيرورتها معدل الانفصال. إذا كانت ماما معدل الانفصال فهذا يعتبر جزء من الحي نجس بزوال الحياة عنها، وفي حكمها المبانة من الميتة. لا غزال ميت، ضبي ميت، بالتالي في حكمها يعني أيضا هذا الجزء المقطوع من عنده يعتبر شنو، حي الظاهر لإطلاق الأدلة. وأما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا، فطاهرة مطلقا، هاي النقطة الثالثة. إذن فأرة المسك إذا انفصلت وحدها طاهرة، إذا انفصلت بعلاج بهذه الشروط أن تكون معدل الانفصال زين، هذا أيضا طاهرة، وقلنا هذه بها كلام النقطة الأولى والثانية، بها خلاف بعض الفقهاء. وفي حكمها المبانة من الميتة زين، هاي ثلاثة أو هن ذن اثنين، الأولى المنفصلة عن الحي زين، المنفصلة عن الحي زين، جيد غزال حي، هذا ما يسمى مذكى ولا يسمى ميتة باعتبار حي، المذكى والميتة المن لمن فارق الحياة، فهذا بالنسبة حي، هذا واحد، وقلنا بعض يقول أنه نجس. اثنين لا، منفصل عن من؟ عن الميتة، غزال ميت ما مذبوح ما مذكى، أيضا هذا يكون طاهر. ذن المصداق الأول والثاني بهن كلام، السيد يرى أنه طاهر. المصداق الثالث ما بكلام، المبان من من؟ من المذكى، بعد إذا كان مذكى هو غزال محل الأكل، يكون كل أجزاء حلال، فطاهرة مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سوى انفصل وحدة انفصلت كذا، المهم كلهن ذني. ومع الشك، شنو مع الشك في حالها؟ ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة زين، يعني شك في حالها أنه هذا الجزء هل لاقى النجاسة أو غير لاقى النجاسة زين، أو تنطبق عليه الشروط مال أنه لو فصل بعلاجين أو لا، يبنى على الطهارة. وأما المسك، هذاك كل كلام نوين في فأرة المسك يعني بالجلدة زين، الآن ندي للمسك، فطاهر في نفسه الذي لا وجه لنجاسته الذاتية، نعم يمكن عروض النجاسة عليه، ومع الشك يحكم بالطهارة، هكذا مذكور في المباني. وأما المسك فطاهر في نفسه، نعم لو علمه ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية، نعم هناك من قلنا عفوا نرجع، وأما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا زين، يعني بينا أن ما دام مذكى فتكون كل أجزاء طاهرة. ومع الشك في حالها، يعني الشك في حالها شنو، أنها لاقت النجس وما لاقت النجاسة، يبنى على قاعة الطهارة، لأنه شرط التنجس للطاهر يلاقي النجاسة زين أو المتنجس يلاقي مع الرطوبة، هنا الأصل عدم الملاقات أو الأصل عدم وجود الرطوبة حتى لو علمنا بالملاقات، هاي القاعدة واضحة، فنبنى على الطهارة. ثم قال وأما المسك فطاهر في نفسه، المسك فطاهر في نفسه، لم نعم لو علم ملاقاته للنجيس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته، هاي على القاعدة أيضا، شيء طاهر بنفسه واضح لكن لاقى شيء نجس لملاقات مع رطوبة بعد يحصل التنجس. جيد، إذن الآن ذكرنا كم مصداق، مصاديق كثيرة للأجزاء المفصولة من الميتة النجسة، زين ذكرنا أنها طاهرة، قلنا ما لا تحله الحياة، وذكرنا الإنفحة وياها، وذكرنا اللبن الموجود في الضرع، وذكرنا فأرة المسك، وذكرنا المسك. زين، مسألة 395، احنا ذكرنا الميتة التي تكون نجسة، ميتة الإنسان وميتة الحيوان الذي له نفس سائلة. زين، الذي ليس له نفس سائلة شنو؟ قال ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة. أولا الإجماع بل التسالم زائد نصوص صفحة 172 جزء الثالث المباني. كل الزين عرفنا أن الذي ليس له نفس سائلة هو طاهر الميتة مالته. زين، مثل من؟ قال كالوزغ، أبو بريص هنسميه أمو بريص، كالوزغ والعقرب والسمك، هاي كلها شنو؟ ذني حيوانات ليست لها نفس سائلة. طبعا هم يذكرون في بعض الرسائل العملية شنو يعني ليس نفس سائلة وليس له نفس سائلة، أن الذي له نفس سائلة إذا ذبح يخرج منه الدم بدفق يعني بقوة، يعني له شريان في بعض النصوص في بعض الرسائل العملية، إما له شريان أو يخرج منه الدم بقوة، أما إذا ما له شريان أو يخرج الدم ضعيف جدا مو بقوة هذا يسموه ليس له نفس سائلة. فالوزغ العقرب السمك ليست لها شريان ويخرج الدم منها بضعيف جدا، ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار، وكذا ميتة الظاهر من هاي العبارة، يعني الظاهر الوزغ العقرب السمك مذكور بالروايات أنه ليست لها نفس سائلة، أما الخفاش ما مذكور بالروايات فصار مشكوكا في زمن الفقهاء الماضين رحم الله الماضين حفظ الله الباقين، فثبت بالاختبار من ذبحه الخفاش 1 2 10 أهل الاختصاص كذا، صار اطمئنان بل علم أنه هذا ما عنده شريان أو لم يخرج منه الدم بقوة، هذا معناه ليش يفصلهن الوزغ والعقرب والسمك، ما قال ثبت بالاختبار، الظاهر أن هاي واردة بالنصوص. زين، وحتى إذا نجد الاختبار نجد أن الوزغ والعقرب والسمك واضح ليس له نفس سائلة، ومن الخفاش على ما ثبت بالاختبار، وكذا شنو وكذا؟ يعني كما حكمنا على أن الميتة التي ليست لها نفس سائلة طاهرة، نحكم على الميتة التي نشك أن هاي لها نفس سائلة أو لا، وجدنا حيوان ميتة زين بس نشك إلى نفس سائلة وما لها نفس سائلة، نقول الأصل عدم النفس سائلة، هاي ذكرناها سابقا في بعض الأمور، وذا الأصل استصحاب زين ولو عدم أزلي، نقول يحكم بالطهارة. وكذا ميتة ما يشك في أن له نفس سائلة أو لا، زين استصحاب يسموه عدم كون إذا نفس سائلة، أو بعدما كانت الأدلة على كون ميتة الحيوان نجسة وخصص بما لا نفس سائلة به فمع الشك فيكون من التمسك بالعام بالشبه المصداقية في الحكم الطهارة، هذا نرى الكلام هذا يكفينا. زين، مسألة 396، يقول السيد المراد من الميتة ما استند موته إلى، هذا هنا أنا عرفنا، شوف احنا سابقا ذكرنا قلنا الميتة شبيه الميتة نجسة، زين ماذا تقصدون بالميتة؟ يقول السيد المراد من الميتة، طبعا بعضهم عرفها قال هو غير المذكى، الحيوان القابل للتذكية، زين للتذكية طبعا سواء كان محلل الأكل أو محرم الأكل، ما نشغله ماكم لازم بين كون الحيوان إذا كان محلل الأكل إذا قابل للتذكية، لا قد يكون الحيوان محرم الأكل قابل للتذكية، ليش؟ للاستفادة من جلده من صوفه من حتى عفوا من جلده أهم شيء، زين أو لأجل طهارة كل أجزائه مثل النمر الأسد الثعلب الذيب، لأن الحيوانات محرمة الأكل، لكن إذا ذكيت الفيل الدب القرد، ذن إذا ذكيت يستفاد من جلودها مثلا، فجلودها تكون طاهرة، أجزاء جسمها تكون طاهرة نستفيد من أجزائها بس مو من الأكل. جيد، فإذا معنى أن يكون قابل للتذكية سواء كان محلل الأكل أو محرم الأكل، هاي نقطة مهمة. هنا البعض عرف وفهم من الميتة يعني غير المذكى، ولكن البعض يقول أن الميتة مو معنى غير المذكى، لا معناه بالأمر اللازم هكذا، كل ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية. يعني بعبارة أخرى أن الميتة هي نفس مفهوم غير المذكى أو لا؟ البعض قال لا، والبعض قال إيه، وأكو فائدة ثمرة عملية موجودة فقهية أنه إذا قلنا الميتة هي غير المذكى تختلف عن إذا قلنا أن الميتة زين هي هو عنوان ملازم لغير المذكى وليس هو الغير المذكى بنفسه، فهما مفهومان وعنوانان وإن كان أحدهما يلازم الآخر. فلهذا قال المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي. شوف أنا شكاتي فيناني، المراد من الميتة ليس هو غير المذكى، بل المراد ما يضاد المذكى. زين ما يضاد المذكى هو هذا، شنو الثمرة؟ خلينا نذكر مارد الثمرة، خلينا نشوف شكاتي. فلو استصحبنا عدم التذكية فتترتب أحكام الحيوان غير المذكى، أما أحكام الميتة فلا تثبت إلا بالأصل المثبت. شوف الميتة عنوان وعدم التذكية عنوان، فنحن بالاستصحاب نستصحب الأمر العدمي وهو عدم التذكية، بس من استصحب الميتة؟ لأن الميتة أمر وجودي، أمر يراد له مو أمر عدمي. فنحن بعض النصوص مأخوذة في الصلاة في غير الصلاة في الطهارة في الأكل مأخوذة عنوان الميتة، وبعض النصوص مأخوذة عنوان المذكى. فإذا جينا نريد نرتب آثار التذكية أو آثار عدم التذكية، نقول يكفينا الاستصحاب، نستصحب عدم التذكية لأن الأصل الاستصحاب شنو؟ العدم. عدم التذكية يرتب آثار حيوان غير المذكى، زين غير المذكى. أما آثار الميتة ما تترتب، لأن الميتة غير مو نفس مفهوم غير المذكى إلا بالأصل المثبت. نعم الميتة هو لازمون، خلينا نسميه لازم عقلي لغير المذكى، نقول لازم العقلي هذا أثر مو شرعي، فهذا مسألة مهمة. فلهذا مثلا إذا قلنا مثلا لا يجوز الصلاة بلباس الميتة أو بأجزاء الميتة، وشكينا أنه هذا مذكى أو غير مذكى حتى نحكم على أنه ميتة مثلا أو غير ميتة أو كذا، زين فهنا قلنا الأصل عدم التذكية، فبعد مثلا نصلي بي نقول لا ما يصير، الأصل عدم التذكية مثل تاكله، لا يجوز أكل إلا المذكى فهذا غير مذكى. أما يصير لبسه نقول أن هذا النجاسة ترتبط بالميتة، وهنا أنا استصحبت عدم التذكية أن لا يكون مذكى، ولم أستصحب الميتة عدم المذكى إلى أحكامه. أما الميتة لا، ما عندي صحة، ما عندي دليل إلا بالأصل المثبت، بما أنه غير مذكى فإذا ميتة، هاي فإذا هذا لازم عقلي، فهذا استصحاب مثبت. فكون نفرق أن هذا مسألة مهمة جدا، أن الميتة التي مذكورة في هنا في هذا الباب وهو في النجاسات، هل هو نفس غير المذكى أو لا؟ السيد يقول لا، الميتة هو ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية، إذن هو ضد المذكى وليس هو غير المذكى، فرق بين التعبيرين. وبعبارة سلسة، أن الميتة عنوان وغير المذكى عنوان وإن كانا متلازمين زين، ولكن قد يثبت غير المذكى بالاستصحاب ترتب آثاره، ولكن لا رتب آثار الميتة من خلال استصحاب عدم التذكية. ليش؟ عدم التذكية يستلزم الموت يعني الميتة، وهذا يستلزم لازم عقلي هذا وليس لازم شرعي. نعم، فهاي مسألة مهمة. المراد من الميتة زين ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي. نعم قيل أن الميت هو غير المذكى، هذا اللي يقول الميت غير المذكى مرتاح، متى ما استصحب عدم التذكية عن غير مذكى فإذا غير المذكى، والميت عنوان زين لفظان لمعنى واحد، فما يترتب آثار على غير المذكى تترتب عليه آثار الميت أيضا زين. أو طبعا الثمرة احنا ذكرنا في شيء بسيط حسنا لحد الآن، وإن شاء الله بالمباحثات القادمة راح تبين عندنا ثمرة، لعله في مسألة ثانية التي بعدها أو التي بعدها، وتجينا لعله مسائل أخرى بها هذه الثمرة. فرق بين غير المذكى وبين الميت، عنوانان. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.